الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني المشاهدين والمشاهدات، مع برنامجكم المتجدد الأسبوعي تحت المجهر، ويسعدني ويشرفني أن يكون ضيفي الدائم فضيلة الشيخ عبد المنعم الشحات حفظه الله تعالى. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
مرحبا،
ربنا يبارك فيك. فضيلة الشيخ، لا شك، يعني معلش البداية هتبقى سخنة، لا شك أن التيارات الإسلامية في هذه الآونة تختلف بل وتثور على أحزابها، فحزب النور، حزب الحرية والعدالة، الأحزاب الإسلامية التي كانت مع الفريق عنان حينما أصدر بيانه ووقعوا عليه، خرج الجميع يستنكرون على رؤسائهم، وخاصة الدعوة السلفية حينما تبرأت من هذا الأمر وقالت أنه لا يمثلنا ولا نعترف بهذا التوقيع ولا نقره. فضيلة الشيخ، يعني هل هذا التعارض، يعني ترى أنه ممدوح أم مذموم؟ ترى أنه يعني صحي أم يأتي بصورة سلبية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، يعني لما أجي مثلا أقول حصل جاء مستشفى جي فيها مريض واتعالج بطريقة كويسة والناس الأطباء عملوا اللازم، فمش هنقدر نقول إن هذا الموقف موقف برمتي كده من أوله إن احنا فرحانين إن جه مريض أو إن في مرض، لكن طريقة العلاج تبقى كويسة ده برضو شيء مفرح. فهو هنا حصل مشكلة، وده شيء وارد طبعا، هي مشكلة مش كبيرة على فكرة. يعني لازم نفرق بين الأحزاب اللي هي خارجة من جماعات يعني سندها حركة شعبية حتى لو مش إسلامية، وبين الأحزاب التي ليس لها حركة مساندة. الأحزاب اللي لها حركة مساندة لازم دايما يكون عينها على الحركة الأم، يعني لأن هو ده القاعدة. ده جزء، عشان كده هتلاقي فيه فرق دايما بين مثلا أداء حزب النور وحزب الحرية والعدالة مع أحزاب تانية ربما لهاش رصيد كبير في الشارع. الأمر التاني أن احنا النظام السياسي نظام استثنائي وانتقالي، الأحزاب دي لسه جديدة، يعني في مثلا في مرحلة التكوين بيبقى رئيس الحزب له دور كبير، وبعدين بعد كده مثلا بشكل الهيئة العليا يبتدي مفروض بعض الصلاحيات تبقى صارت صلاحيات الهيئة العليا. في المراحل الانتقالية أحيانا الخطوط الفاصلة بين المسائل ما بتبانش بدرجة كافية. الأمر التاني، فأنا بيجي مثلا المجلس العسكري بيدعو حزب من هو يقعد معاه، فالطبيعي بيروح رئيس الحزب، لأن رئيس الحزب هو اللي هو ممثله الرسمي، وهو برضه بطبيعه الحال بيبقى اكثر ناس درايه ببرنامج الحزب ومنهجه. ولكن الطبيعي برضه في الحاجات اللي زي دي ان يبقى ما دام عايزين قرارات تخرج من اللقاء وعايزين نعمق باللغه السياسيه، هم بيقولوا مثلا ديمقراطيه، احنا عايزين نعمق الجماعيه في اتخاذ القرار والشورى، يبقى هو بيعمل حط جدول اعمال وبعته للاحزاب تناقشها في داخل مؤسساتها. أيوة. وبعدين بعد كده اللي رايح عارف
هيتكلم في ايه وهيرفض ولا هيوافق،
بناء على استقراء ربما حتى
الشعبية.
ده في مسائل اقول لك ولا حتى الحزب تعملها، ده ايه لك استقرئ القواعد الحزبية بتاعتي لو هي مسألة ضخمة او كده. فهو اللي حصل ما جلس قال لهم تعالوا، ومعروف اصلا الاحزاب معترضة على ايه، فكان مفيش تخطيط كبير، لكن وجدوا ان امامهم بيان بيقدم نوايا حسنه في كثير من القضايا. ولكن النوايا الحسنه دي انت لو قاعد في اجتماع ما تتفاوض مع جهه، وانا قلت عده مرات احنا غير بعض الاحزاب ربما اللي ملهاش قاعدة شعبية عالية وملهاش رؤية، الرؤية الإسلامية الإصلاحية اللي بتبقى دايما رؤيتها الإصلاح وممكن فيها قدر من الصبر على بعض الأمور عشان هي عايزة إصلاح اللي يحافظ على دين العباد وعلى أموالهم وعلى دمائهم. في قوة تصف نفسها بأنها قوة ثورية، طبعا الثورة في موضعها محمود، إنما ما تتصف الحالة دي في أمور في مرحلة البناء. أنت يعني عندك في مرحلة هدم ومرحلة بناء وبينهما مرحلة انتقالية، كل مرحلة لها آلياتها. ففي لو بيتجه للتثوير على طول يعني كلامهم ربما تجاه المجلس العسكري يعني
مخالف على
انما احنا بنقول ايه شئنا ما بينا. المجلس العسكري شريك في المرحلة الانتقالية، شريك رئيسي. منين جه الكلام ده؟ الدنيا كلها اختارته لما تنحى الرئيس السابق والمجلس العسكري قال للناس انا اللي بقدير الشؤون. الناس روحت
من وإلا كان التحرير. ممكن ما تروحش،
روحت من ميدان التحرير ومن كل الميادين. ما لكش انت بقى النهارده مختلف في قانون، مختلف في جدول زمني، عايز تضغطه شهرين ثلاثه، يبقى احنا هنقوم نهد الدنيا. يعني انت عارف كل اللي بيتكلم يا ريت حتى بيتكلم في ان مبررات تخوفات، ماشي. طب تخوفات هتقلبها حقائق، تقوم انت يبقى الطرف الاخر من حقه ان يتخوف اكثر منك. فهنا في شراكه موجود. البعض يقول لك هل السذاجه السياسيه، وانا يعني ادعو كل اللي بيكرر الكلام ده ان هو برضه يتمعن شويه، ولما يطرح حل يقوله لغايه الاخر، يكمل السيناريوهات لغايه الاخر.
أيوة.
وليس ان هو والله انت اصل الحل بتاعك فيه مخاطره بنسبه 50% انه يحصل انقلاب عليك مثلا، وانه طب وانت الحل التاني في ايه؟ في انك انت تبتدي بانك انت تنقلب على الشعب ذاته حتى يعني مثلا او نحو ذلك. المهم يعني فالمبدا ان هو يبتدي المجلس العسكري يبدي نوايا حسنه كان لازم تقابل بانه كلام كويس. لكن لما اطلع بيان بقى في كلام واتفاق، الامر مختلف شويه. فحصل كذا حاجة. أولا لما أروح اجتماع زي ده وألاقي إن اللي ادعى عدد من الأحزاب دون البعض الآخر، دي مسؤولية اللي دعا للقاء. بس أنا ممكن ساعتها أرصد مين اللي جاي معايا، ممكن أقول إيه هياخد أكبر الأحزاب شعبية، ماشي. ممكن وقتها أقول والله خلاص
هو هذا
ما
ولكن كان في
الدكتور أيمن نور. لا أنت لو هو مثلا خد إيه النور والحرية والعدالة والوفد مثلا قول كان ماشي. لكن ده في بقيه الباقيين احزاب
مفيش ارضيه،
بعض من لم يدعى اكثر شعبيه منهم.
أيوه.
طب اذا ليه انا قعدت مع ال 13 دول؟ لكن انت مبدئيا انت دعيت مش انت الداعي، خلاص. وجيت وحضرت الاجتماع، فهذا خلل مش المسؤول عنه اللي حضره، مسؤول عنه اللي دعوه، لان اللي حضر كان حضر على انه اجتماع للاحزاب
للكل.
كون ان هو المجلس دعا البعض، ما دعاش البعض الاخر، او البعض اعتذر، وانا في الاخر لقيت نفسي معايا حزب اتنين لهم أرضية وفي ناس لسه تحت التأسيس. جت هقول له قوم، هو أنا اللي صاحب الدعوة أنا. طيب لكن المشكلة بقى جت إن مدام بقول إن إحنا هنتفق، في هنا مسألة إدارية، آلية اتخاذ القرار في الحزب بتاعي عاملة إزاي، في مسألة سياسية أعمق من هذه الإدارية، التيار الذي أمثله عايز إيه. فهنا كان في خطا اداري في مساله الاتفاق بدون الرجوع للهيئه العليا للاحزاب او للمؤسسه اللي في ايديها اتخاذ القرار، وفي خطا القبول بفتح باب المواد الفوق دستوري. يعني كل اولا هل انا موضوع النوايا هنفكر في قانون الطوارئ، هنفكر في كذا، تستاهل بيان؟
لا.
انا لو قاعد يعني اللي قاعد في المجلس والمجلس العسكري بيقول له احنا والله متفاهمين طلباتكم وبندرسها، دي ممكن يكون ردها ماشي جزاكم الله خيرا وده شعور احنا نقدره، لكن البيان ده معناها ان انا بحط نقاط على الحروف. طب يعني انت بتدرس الدراسه دي تنتهي امتى؟ نعمل البيان لما الدراسه انتهت. فكان في خطا في مثلا وجود البيان، خطا في ان البيان فتح ثغره المبادئ الدستوريه التي كانت قد اغلقت، خطأ. أنا مفروض في نهاية البيان أقول إيه؟ استمرار التعاون بين القوى السياسية وبين المجلس العسكري. لما ده أسميها التأييد المطلق، مع برضه هتقولوا أنا يعني ما أنا قاعد في اجتماع لمناقشة تعديل بعض قرارات المجلس العسكري.
أيوة.
فإذا قرينة الحال بتقول ما فيش تأييد مطلق.
أيوة.
في تعاون. لكن طب وليه أقولها كده؟ من البعض راح مسكها قال لك أنت تأييد مطلق يبقى أنت بعد كده إيه؟ مش عارف قال لك دول بتوع النظام
دكاكين. الدكتور أيمن نور يصف الأحزاب المشاركة مع العسكري بدكاكين أمن الدولة.
مع أن بقى الدكتور أيمن نور أنا سمعته بأذني في اجتماع وثيقة الأزهر. كان بيقول وثيقة علي السلمي جميل. وثيقة التحالف الديمقراطي جميل. وثيقة الأزهر جميلة. وأنا مش شايف تعارض بين أي حد في أي حاجة. يعني أول رجل لما بيبقى حاضر الاجتماع يعني ده النموذج اللي أنا شفته. يعني بتبقى الدنيا عنده كلها جميلة في جميلة. رغم وجود الحاجات اللي هو قالها دي كانت فيها كتير حاجات متناقضة مع بعض. فأنت بس هي الفرصة ليه 13 دول بس؟ وليه قالوا التأييد المطلق؟ بدأ انت سبت فرصة للناس.
هو شكل الاختلاف صحي يعني لا شك. والاعتراف بان الواحد اخطأ لا يعني ليس عيبة.
هنا اللي حصل ايه بقى؟ هنا الكارثة اللي حصل. القنوات التي تريد وثيقة علي السلمي راحت بسرعة عملت اسقاط لعقلية المشاهد ان الكلام اللي اتقال ده يساوي وثيقة علي السلمي.
ايوة يؤيده.
فحصل هياج في شباب الإخوان وشباب السلفيين شباب الإسلامي بصفة عامة اللي عارف يعني إيه وثيقة علي السلمي وعارف أصلا مبدأ الوثيقة الفوق الدستورية محطوط ليه أو الوثيقة الدستورية كمبدأ اللي كنا تجاوزناها خلاص. فبدأ هنا القضية. أنا شايف أنه تم التعامل بطريقة جيدة مع هذا. أنا بقى بتكلم أن اللي جوه الاجتماع من جهة لازم يقول نوايا حسنة لازم يرد عليها ان دي حاجة كويسة. ما كانش الموضوع الدرس لكن اللي بره بقى راصد ان دي كده هتفتح مادة علي السلمي. ان كلمة التأييد المطلق دي هناك ما هو اصدق تعبيرا منها. انت مش موقفك هل حزب النور وحزب الحرية والعدالة على وجه الخصوص يعني موقفهم التأييد المطلق للمجلس العسكري؟
لا طبعا.
في ناس بتقول نكسر المجلس العسكري. ما اكيد ايه ما انا ما انت ما حضرتش الاجتماع بس ممكن تتخيل اللي دار. يعني انتم موافقين على اللي راحوا يعتادوا على وحده عسكريه؟ يعني انتم موافقين على اللي راحوا؟ لا احنا معاك. بس هنا
اسلوب ايه
الكلام لما يطلع في بيان يتضبط بقى. احنا معاك. انت يا مجلس عسكري لا احنا معاك التعاون لاتمام هذه المرحله الانتقاليه بسلام. نعديها بسلام. مفيش تكسير ولا تخبيط ولا ولا ولا. لكن كلمة التأييد المطلق كلمة اتحطت في غير معنى. انت ممكن شفهيا بتمررها. لكن لما تتكتب وتطلع على الاعلام لان انت عارف بتوع التكسير هيقولك انت بتاع التأييد المطلق وتبقى انت اللي غلطان وقتها.
انت
اللي وافقت انك تحط كلمة لها دلالة. طب ايه اللي عملته مثلا في حزب النور؟ اللجنة الهيئة العليا للحزب اجتمعت وقالت ان في خطأ اجرائي. ان رئيس الحزب ما كانش من حقه يوافي وبناء عليه احنا بنعيد تقييم البيان ان في نقاط ايجابية في نقاط سلبية. وفي نقاط يعني هي خطاب نوايا لا ترقى لدرجة ان احنا نوقع عليه. اظن ده طريقة زي ما ضربت المثال في الاول. عندي مشكلة تم التعامل معها بطريقة ممتازة جدا. في مشكلة لكن ان الهيئة العليا بتجتمع وطبعا برئاسة رئيس الحزب وبيقولوا له هل دي من صلاحياتك وهو بيجاوب ان يعني الامور قريبة او سبق الاتفاق عليها من حيث المعنى او هما في الاخر بيقولوا لا احنا والله بعد بالذات ما شفنا الاعلام صنف الامور ازاي في موقف لازم ناخذه بوضوح. انا بدعو الشباب الاسلامي بصفة عامة اولا انه ما يحملش اي حد من قادة العمل الاسلامي الدعوي او الحزبي فوق ما يحتمل. وما يجيش مثلا انا ربما قلت كلام معين الاعلام العلماني شيله
معاني
محتمل. ما تحاسبنيش على دي بقى بس حاسبني على اللي انا قلته. ممكن تقول لي ما كلامك الغير محكم هو اللي عطلهم الفرصه. اقول لك معاك
صح.
بس ما تقوليش بقى ده انت مسؤول
وهم قصدهم على كذا يبقى انت هتعمل كذا.
يبقى انت وافقت على لا قول لي والله انت اخطات قلت كلام فيه ثغره والثغره استثمرت.
نعم
اقول لك جزاك الله
خير. طيب
لكن ما تقوليش بقى ان انا ايه
ان انا اتحمل
تحملني كلام ده كلامهم. فعموما انا شايف الازمه في النهايه ضربت مثال كويس لان احنا هتحصل مشاكل، تحصل
ده لازم لازم،
ويحصل اخطاء فرديه من الكبير ومن الصغير.
نعم.
وان طريقه معالجتها انا شايف فيما عدا البعض اللي تجاوز في النقد الى التجريح الشخصي، او تجاوز انه ينقد موقفك انت الى ان يحملك ما حملك الاخرون، معروف ان هم بيحملوا الامور ليه فوق ما تحتمل. الموقف عدى سليم، حتى موقف شباب الحزب على الانترنت واعتراضاتهم امر كويس، موقف الهيئة العليا موقف، موقف الدعوة في النهاية كحركة حاضنة لهذا الحزب كان يهمها جدا موضوع المبادئ الحاكمة ما تتفتحش تاني.
نعم. فضيلة الشيخ، يعني في اثناء هذه الفترة تكلم بعض المتحدثين الرسميين عن هذه الاحزاب الاسلامية او عن بعضها، منهم من قال ان الاعتراضات التي على الهواء او على النت اقصد، او حتى على الهواء مباشرة في بعض المكالمات الهاتفية في البرامج، ما هي الا من احزاب مضادة، يعني احزاب مثلا ممكن تكون ايه مخالفة لنهجي او منافسة. خد بال حضرتك، دي نقطة. النقطة الثانية انه اقر مبدأ ان الحاكم يعرف اكثر من الجمهور في مصلحته، يعني بصورة دبلوماسية قال بان رئيس الحزب او الهيئة العليا تعرف اكثر من الجمهور، الشباب اللي موجودين دول ممكن ما يكونوش عارفين ايه دواخل او مداخل الكلام اللي بيتقال، فهم بيعترضوا وهم مش عارفين ايه الموضوع. وده اللي كان بيتقال قبل كده في النظام السابق، ان الجمهور او الشعب مش عارف مصلحته واحنا عارفين مصلحة الشعب. فترد على الاثنين، على الموضوعين دول ازاي؟
والله انا لا ادري الحديث اللي حضرتك بتشير اليه، ولكن عموما انا عايز اقول ان كل الامور بيبقى فيها يعني افراط وتفريط. كون ان ممكن يبقى لك خصم فكري او سياسي يحاول يضخم اخطائك ويضخم مشاكلك.
لا بس يعني هيدعي ان هو سلفي او اخواني،
وارد طبعا انت بلت وراها معرفات مستترة. وانت احيانا بتجد حد، يعني ممكن تلاقي على النت مثلا حد بيقول ان هو مسلم، يقول انا مسلم ولكن ارى ان النصارى مضطهدين وان حقوقهم، بكلام يفوق انك تقول مسلم منصف.
نعم.
مسلم شايف مشكلة وعايز يعترف بيها، لا بتجد الحدة و الى اخره. فبتحصل، ولكن مش معقول يعني احيانا في منتديات المعرفات فيها شبه مستقرة ترقى الى درجة انها تبقى يعني اعلام حقيقية، فمش عايزين نقول كل الاعتراضات جايه من
الخصم.
يعني اتعامل مع الاعتراضات بطريقه موضوعيه.
يعني
الامر الاخر ان كون ان القياده تعرف اكثر من الاتباع، يعني مش في كل حاجه. بمعنى انا ممكن اقول اصل انتوا ما حضرتوش الاجتماع، وارد. طيب يبقى اذا لكن في بيان دلوقتي، البيان ده خرج للراي العام كوثيقه مستقله بذاتها. فمن حق ان انا اقول لك والله انا في الاجتماع كلمة قالت لو سمعتها هتفهم المادة دي كويس، ما كتبتهاش في البيان ليه؟ بس اذا يعني ايه الكلام عايز اخده وعطى زي ما بيقولوا. يعني انا ممكن اللي حضر ووقع البيان يقول البيان فهم خطأ ممن لم يحضر الاجتماع، شيء طبيعي ممكن، لان المادة دي دار حولها مناقشات لمدة نص ساعة وبعدين كتبناها في السطرين دول، وان المناقشات كانت ماشيه في سكه
كده. ودل على كده ان الاخوه قالوا بان في الاجتماع المجلس العسكري قال انه سيناقش قضيه الطوارئ.
نعم.
ولم يقرها في البيان. نعم.
بالضبط كده. نعم. فاذا يعني الكلمه ان ممكن الذي يعترض مغيب عنه بعض الحقائق.
نعم.
بس انا مسؤول برضو عن ان لو موقف ظهر للنور مستقل عن قرائن ما، يبقى انا المسؤول ان هو كده ظهر.
نعم.
عري عن هذه القرائن.
انصح
في مواطن ما، ما هو بص يعني اي حاجه في الدنيا القياده لازم لها صلاحيات
طبعا،
فلكن لا ينبغي ان يكون هذا هو الاصل.
أيوه.
يعني لا ينبغي ان يكون الاصل ان معلش انا استخدمت صلاحياتي كقائد. دي صلاحيات استثنائيه في اي مجال، في رئاسه الدوله بيقولوا في حالات الحروب والازمات
وقت الطارئ
ممكن رئيس الدوله ما يرجعش
في الازمات. نعم.
في مجالس ادارات الشركات.
نعم.
في مجلس اداره وفي رئيس مجلس اداره، بيقولوا في نوعين من الحاجات يستقل بهم رئيس مجلس اداره.
نعم.
الاعمال الروتينيه جدا اللي محتاجه تاكيد شكلي مش معقول كل شويه اجمع لها مجلس الاداره. يعني هي ماشيه في السياسه التي تم اقرارها ولكن محتاجه اعتماد، فهو بيعتمد. يعني هو فالحاجات الصغيره قوي الروتينيه والحاجات الطريقه جدا اللي ما يقدرش يرجع فيها، فيما عدا ذلك الاصل لا، في مطبخ بتطبخ فيه الرؤيه، رؤيه الشركه او المؤسسه، رؤيه الحزب، رؤيه اي كيان في مجموعه بتشارك في اعداد السياسه، في التشاور، في كذا في كذا. فهذا الامر لا يجوز استعماله في غير موضعه. اما ان انا بقول والله ده انا بمشي المتفق عليه، يعني انت ما تقوليش بقى انت في كل حاجه ارجع، ما فيش رئيس مجلس اداره بيعمل اجتماع مجلس اداره كل يوم، لكن بيعمل ايه؟ ماشي السياسه المتفق عليها، بس بيدي هو بيستخدم صلاحياته التنفيذيه بقى حينئذ في اقرار الجزئيات اليوميه اللي شغاله كل يوم. في نفس الوقت لو في كارثه هو لازم
وقت الازمات بيستخدم لازم يبقى له راي وله صلاحيات،
بيستخدم صلاحياته الاستثنائيه. في غير ذلك ما ينفعش تقول لي لا. يعني
فضيله الشيخ دكتور البرادعي بالمره زي ما اتكلمنا على تصريح ايمن نور، يقول بان التطرف الديني قنبله موقوته ستنفجر اذا لم نواجهه. اعرف راي حضرتك في هذا التصريح بعد مداخله الدكتور هشام ابو النصر. السلام عليكم ورحمه الله.
انا بس عايز يعني كان نسب الي في جريده التحرير ان انا بصفتي عضو الهيئه العليا لحزب النور ان انا قلت ان مش هنسمح بدخول الا المنتهي بس في حزب النور. وهذا كلام كذب ومحض افتراء. هذا كلام انا قلته عني بالكليه، وانا حتى ما قابلتش حد في المؤتمر من جريده التحرير، ولا اعرف لمصلحه من هذا العبث، ولا اعرف يعني ماذا تنسب الينا هذه الاستاذ التصريحات. ونحن نرحب جميعا في حزب النور باي انسان يتبنى افكار الحزب او يؤمن بمبادئ الحزب، اهلا وسهلا به. مهما كان وايا كان هذه المساله من السوابق لدينا، لكن مساله ان ينسب الى الواحد ظلما وزورا وبهتانا ويرمى بانه يعني يقول كذا او كذا، وهذا الكلام لم يثبت. انا لم اتكلم ابدا مع هذا الرجل الذي نشر هذا الخبر، حتى جريده التحرير اصلا يعني انا ما اطلعتش عليها، وما كانش في حد في المؤتمر موجود ناقشني باسم تحت هذا المسمى. وانا بس حبيت اكد للناس علشان ما حدش يتصور ان حزب النور بياخد هذا المنح. هذا الكلام لا يرضي الله، وانا مش عارف الكذب ده هيستمر لامتى. وانا بوجه نداء لرئيس التحرير، ارجو التاكد من الاخبار قبل نشرها. انا مش عارف ده بيحصل ليه. ما بتصورش عقل من شخص عاقل في الدنيا كلها يقول انا مش هقبل عندي الا الملتحي. ليه ولا مش ملتحي؟ ده مش سلفي، مش ملتحي، ده مش انسان.
الكلام ده يقال على جميع الاحزاب السلفيه يا دكتور.
اتفضل. يعني هو حتى يعني احنا حزب لكل المصريين.
نعم.
مش قاصر على حد ولا قاصر على وجهه. يعني هذا الحزب لكل المصريين.
سعداء بمداخلتك يا دكتور، الله يبارك فيك.
ربنا يبارك فيك.
واحنا في اي وقت نشرف بهذه المداخله الطيبه يعني. ربنا يبارك فيك. اتفضل يا شيخنا.
والله الدكتور هشام طبعا
زعلان، يعني يؤول ما لم يقله.
ده شيء طبيعي، وانا عايز اقول للدكتور هشام يعني ايه يتوقع الكثير من هذا في المرحله القادمه. لان هو كل ما نقترب من صناديق الانتخاب كل ما بيحصل ذعر، وربما ده وانا مش عارف يعني هما شويه يقول لك،
وخاصه من الدكتور هشام نفسه يعني.
الله. احنا شخصيا فعلا مش عارفين يعني ايه
تصريح البرادعي
ايه المتوقع من يعني النسبه كام، لكن هما ساعات يقول لك متوقع يعني 10% 15% 25%. يلا
طب زعلان من ايه؟ ايه اللي مضايقكم؟ طيب
ليه بقى الذعر في المقابل؟ وليه طب المبادئ الدستوريه عشان ما فيش فصيل معين يستقل بوضع الدستور؟ كلام متناقض. فهو الواقع هيحاول ينفر الناس من الاسلاميين. وانا بقول للدكتور هشام هي جريده التحرير دي بيقراها كام واحد يعني؟ فهو لا تحزن، هو بس ده بيؤكد ان هو يعني الدكتور هشام وكل اخواننا العاملين في الساحة لازم يتواجد مع الناس عشان الناس هي اللي تقول شوف الكذاب اللي بيقول كذا. يعني اهو الراجل كان معانا هو وكان 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 ويقول لك ده
ان شاء الله الدكتور هشام له انشطة جامدة
جدا. هيقول لك ده الراجل اللي بيقول ان هم مش عارف ايه مش ملتحي بيعملوا في ايه لا ده هو كان ما. فهو الرد العملي هو التواجد والالتحام مع الناس والاتجاه الاسلامي بالذات التيار السلفي. له ميزة كبيرة جدا، ودي المعضلة اللي بت يعني عاملة ازعاج للطيار العالمي، وهو انه بيكلم الناس بمنتهى الصراحة. يا اخوانا ما في، احنا مش بنضحك على حد، يعني احنا بنقول لكم انتم مسلمون فينبغي ان تدافعوا عن الشريعة، حتى المقصر في يعني في الالتزام بها لا يسعى الا ان يسعى لانها تكون مطبقة. والناس مع هذا هو بيتوقع بقى الناس هتقول لك يعني هتنفر، مع فضل الله تبارك وتعالى الناس لم تنفر، هم بيحاولوا ينفروهم بقى نعم. بهذه الطرق
شيخنا
ما طبعا دكتور بلدي بيتكلم على التطرف الديني وهو التطرف
لابد ان يواجه يعني، والا
ما اعرفش يواجه بقانون طارئ مثلا
بقنبله برضه
يعني القضيه كويس، بس ما هو التطرف وما هو التوسط يعني، او وكيف ستكون المواجهه. احنا الخطاب ده خطاب انتج عبر سنوات، وده وانا بقول للدكتور البلدعي بالذات هو راجل بيتكلم على الحريات، وانا دايما ما انسلوش حتة ان هو لما راح جنازة خالد سعيد في اسكندرية قال ده انا اول مرة اشوف الامن المركزي. عايز اقول له يا دكتور بلدعي، الناس اللي بتدعي الليبرالية واللي بتدعي اليسارية وبتدعي كل الافكار غير الاسلامية هم اللي قعدوا يمجدوا في قانون الطوارئ ويطالبوا بقانون الطوارئ على انه هو المواجهة الوحيدة الممكنة للتطرف الديني. وبعدين لما بدأت بعض الحركات اللي بتتكلم في لال التوريث و بدأوا يعني يستخدموا عن قانون الطوارئ ايه يعني
مثلا قرصة إيه؟ ودن خفيفة
يعني يومين ثلاثة
نعم.
مش احنا عندنا في قانون الطوارئ 15 سنة بقانون الطوارئ نعم. لا انا عايز اقول ان الاسلاميين كانوا بيعاملوا بما هو اشد من قانون الطوارئ
نعم.
بمعنى ان الدولة كانت بتتعامل مع الاسلاميين بان لا قانون مش بقانون الطوارئ، خد بالك انت حتى قانون الطوارئ اسمه قانون في الاخر
ايوه، وكان غير مطبق معنا
يعني نعم. انا يعني القانون الطوارئ بيقول اللي بيعتقل لما ياخد افراج من المحكمه يروح بيته،
لكن بيروح على الدوله ويرجع تاني
فاذا عاود نشاطه نعم. فانت دلوقتي هتقول في المرحله دي تاني التطرف الديني، وطبعا التطرف الديني
يعني
عنده هو لما انت تقول تطبيق الشرع ده تطرف ديني
نعم.
لما انت يعني ترفض انه لا يوجد قيود في ما يسمونه يعني الحرية شيء متفق عليه بين الجميع، والحرية لابد ان تكون منضبطة متفق عليه بين الجميع، ولكن حدود الانضباط ده ايه؟ حدود الانضباط، فهو هيعتبر ان كل ده انواع من انواع التطرف. فاحنا نقول احنا شايفين برضو من المعسكر الثاني في قمة التطرف الديني
اللا ديني،
لانه هو لديه مفهوم للدين هو مفهوم متطرف في الطرف الاخر، فاذا كانوا هم شايفين ناس بتكفر وتعمل فان ده مفهوم، هو مفهومهم للدين ان هو الدين ده حاجه كده فلكلوريه يعني ما تكميليه تحسينيه، فهم برضو في تطرف ديني شايفين دي قنبله موقوته، ولكن الفرق احنا مش هنواجههم بقانون الطوارئ ولا هنحرض الحكام عليهم، ولان تحريضنا ما بيجيبش
نتيجه، الحمد لله ديننا يمنعنا عن التحريض،
واحنا بنقول احنا بنواجه هذا التطرف الديني الذي نراه تطرفا بالحكمه والموعظه الحسنه. نتمنى ان يكون الدكتور البلدعي ناوي فيما يراه هو تطرفا دينيا انه يواجهنا بالحكمه والموعظه الحسنه،
خاصه التصريحات دي تضره لانه مرشح محتمل يعني محتمل
لا ما اصل الفكره ايه، ان كل واحد بيشوف الجمهور المستهدف فهو يعني ربما هو بيستهدف الناس اللي خايفين من من الاسلاميين. انا بقول له طب في تطرف ديني احنا كل واحد هقول لك انا الوسط يعني، حتى مثلا لما بيجوا لما الاسلاميين بيتكلموا انه لا يليق ان مصر يبقى فيها شواطئ فيها المناظر اللي بنشوفها دي تحت دعوة السياحة، ما بقولش حرم السياحة، بقول في دول بتفرض على السائح ان يحترم تقاليد، يقول لك انتوا شايفين عندنا شواطئ
غير اسلامية اصلا،
لا هو
غير اسلامية
ليه نعم. هو عنده ان لباس البحر المعروف ده وسط حلو كده، ما احناش وصلنا للعري الكامل زي الناس، ولا احنا زي ما المتطرفين بيقولوا. فكل واحد قد يرى نفسه وسطا ويرى الاخرين متطرفين، ولكن العبرة في موافق الشرع. فاحنا اذا كان هو يرانا بعين التطرف، نحن نرى بعين التطرف. نحن سلاحنا الحكمة والموعظة الحسنة، وسلاحنا المناظرة التي طلبناها من الجميع وطبقناها مع الكثير، والخوف ممن سلاحه الترويع والإرهاب.
بل أنا أظن فضيلة الشيخ أن هذا التطرف هو القنبلة الموقوتة التي تضر الشعب كله.
طبعا ولكن أنا بركز على حتة بلاش ريت تحريض تاني الأنظمة بأنه استخدموا قانون الطوارئ مع الناس دي، وما هو أسوأ من الطوارئ. لأن سمعنا في المظاهرات ارجعوا لكحوركم وانتم مالكمش غير امن في دولة، دي سمعناها من شباب كده تقول غير مسؤول، لكن ما تسمعها من حد كبير يعني بيقول ان هو رمز للحرية ورمز ورمز ورمز. وحنرجع تاني لنغمة تطرف ديني لابد من التصدي له. تصدي فكري والله يا ريت احنا متصدين اهو، ونتمنى ان حد يقول لنا. بس برضو احنا بنقول للناس كلها يا ريت اللي هيكلمنا يعني هل يكون عامل حسابه، يعني هل هو يرى الاسلام ذاته متطرفا ام يرانا نحن لا نفهم الاسلام؟ لان احنا بنبتدي من نقطة، ما بنرجعش لنقطة الصفر، يعني ان احنا بشر لم نختار بعد منهجا. احنا لما بنناقش دكتور البلدعي او غيره
بنحط الاسلام،
بقول له احنا شعب مصر خلاص 95% منه اختاروا الاسلام منهجا، فكلمني بقى على الاسلام، ما تقوليش مواثيق حقوق الانسان متوافقة مع الإسلام بنسبة 80% 90%، ماليش دعوة، ما تكلمنيش في 10% المختلفة تقول لي مرجعية كذا.
أيوة.
فهل اللي حيناقشنا من منطلق هذه المرجعية احنا نروح،
يعني هو مطالب ان يناقش على فهم فضيلتك مش على المرجعية الإسلامية.
احنا المرجعية الإسلامية خلاص يعني ما اظنش انها مجال ان حد يتكلم فيها.
معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أسفين للإطالة يعني. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
حضرتك كنت عاوز أسأل فضيلة الشيخ من المشاحات.
تفضل.
إمكانية إن الأحزاب الإسلامية تقعد مع بعض في خلال الأيام اللي جاية عشان الظروف اللي بتمر بيها البلاد، إمكانية التوحد وإمكانية وضع أساسيات مشتركة وشبه اندماج على أساس إن ما يبقاش فيه تفتيت الأصوات، لأن الموضوع فيه كلام كبير قوي وفيه شغل جامد قوي بيتم للتفرقة بين الأحزاب الإسلامية زي ما حصل في انتخابات عمداء الكليات وزي ما ممكن يحصل في أي نقابة من النقابات. فالمفروض المصلحة البلد دلوقتي رقم واحد، وإن الفترة اللي جاية فترة جامدة وفترة تيلة، ما ينفعش يشيلها وجزء يقعد يتفرج عليه، المفروض كله يتحد مع بعضه. فموضوع فعلا مرحلة اللي جاية دي مش مرحلة يعني تتكرر بعد سنة ولا 10 ولا 20، مرحلة يعني مفروض استثمارها لأكبر درجة وأكثر درجة.
لأن ربما ما تتكررش أصلا.
انكار للذات، لأن الموضوع مش محتاج، يعني حضرتك معلش مش سامع صوت حضرتك كويس.
تفضل. لا تفضل.
الموضوع يعني لو عدى وربنا يقدر اللي فيه الخير بإذن الله، وما استغلش من الأحزاب والمشايخ الكبار وبقى ليهم تقل ودور في المرحلة اللي جاية، هيبقى صعب ان احنا يعني مش عارف اقول لحضرتك ايه، اكيد حضرتك فاهم قصدي. واتمنى يبقى فيه انكار للذات، وان الكل بيبص رقم واحد للاستمرارية ناحية ان احنا نحاول نقرب للربنا ونبقى ايد واحدة وننكر الذات، ويبقى الحاجات ده هي فيما بعد ربنا بإذن الله هيبقى الخير على الكل وهيعم.
جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. يعني احنا سعدنا باتصال الاخ وشرفنا به، لكن ممكن السؤال اللي بعد اللي جاي على طول. حضرتك طبعا في 32 حزب وحركة يؤيدون الخروج لمليونية يوم الجمعة غدا لرفض البيان واسترداد ايضا الثورة، ونضم معها يعني ما حدث، يعني اكيد طبعا بيطلبوا برضو الغاء قانون الطوارئ، وما حدث في اسوان من هدم مضيفة كان مقرر هدمها وطلع قرار بهدمها، ثم بعد ذلك يدعون أن الإسلاميين أو السلفيين لهم يد في هذا الموضوع؟ يعني أسمع الإجابة من فضيلتك بعد الاتصال ده. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أكلم الباشمهندس عبد المنعم.
يسمعك، تفضل.
تفضل.
أنا لي رجاء من حضرته.
معاك، تفضل.
إن هو يعمل قيادات زيه شخصيا. لأن ده القيادات دي إحنا محتاجينها اليومين دول، تنزل الشارع. بنفس الفكر بتاعه، بنفس الردود. لازم يبقى فيه قيادات ممثلة زيه بالظبط، ما ينفعش هو يتكلم لوحده. لازم القيادات دي تتوزع في جميع المناطق وفي جميع الجمهورية. درجة خاصة ان يحضر القيادات.
جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. في اتصال تاني؟ نعم، تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
ربنا يبارك فيك. الشيخ معك، تفضل.
بعد حضر الدكتور عبد المنعم،
تفضل.
كنت بسمع حضرتك في برنامج بتقول اللي بيدقوا على وتر احنا اصحاب البلد دي، واحنا ايه المسلمين دولت مش اصحاب البلد دي؟ ما هو جدي وجدك وجد الناس دي كلها ما كانوا نصارى واسلموا، هم الناس جت من الخليج، يعني كل الناس دي جت من السعوديه وقعدت في مصر، ما برضو البلد دي
هذا هو السؤال اللي عند الشيخ. الله يبارك فيك، جزاكم الله خيرا. حاضر حاضر، ربنا يبارك فيك. فضلت الشيخ، هو ده السؤال اللي احنا طرحينه، اللي حصل في بسبب مضيفه اللي هم بيسموها كنيسه والخروج يوم الجمعه.
بالنسبه لموضوع المضيفه، هو حصل في وسط المظاهرات بتاعتها هتاف بيقولوا ايه، بيقولوا علينا اقليه واحنا اصحاب الارض دي. ده اللي كان الاخ بيسال عليه. طبعا هجاوب بصراحه على الاخ اللي قال لي المطلوب قيادات تروح كل حته.
بقول لنا علاقتك بالاستفسار.
والله لا مش استفسار، والله الحمد لله يعني اخواننا موجودين في كل مكان، ولكن يعني احنا موضوع يعني الاحداث متلاحقه، وربما ما فيش فرصه ان حد يبرز في الاعلام بدرجه كافيه، لكن اخواننا كتير موجودين.
على فكره انا بقول قدام الناس على الهوا ان انا قلت لفضيلتك من اول اللقاء قعدنا مع بعض ان لابد يكون في مجموعه وحضرتك تدرس لها وتعلمها، صح ولا لا؟
والله الحمد لله، انا عايز اطمن الناس ان الحمد لله الدعوه يعني ثريه بالكفاءات، ولكن الظروف ربما بتسمح للبعض يظهر. البعض لا،
البعض الاخر لا.
لكن يعني لما الامور تستقر هيلاقوا الكفاءه
كتير موجود ان شاء الله. طيب اتفضل.
بالنسبه لاحداث المضيفه، في روايه بيقولها المحافظ، وفي روايه بيقولها اتحاد شباب مسبيرو، ومفروض ان احنا نستنى النيابه هتقول ايه. بس مساله سلفيين دي بقى اللي يعني طبعا الرواية من أولها لأخرها
مفيش فيها ولا
فيها أهالي القرية. اللي حصل الجزء اللي يعني تقدر تقول متفق عليه من الرواية، إن في مضيفة تخص النصارى في هذه القرية مقامة بالجريد والكلام ده، وإنها إنهم تقدموا بطلب هدمها وبنائها بالخرسانة المسلحة، وإن حصل وقتها اعتراض من المسلمين هناك على اعتبار إن القرية عدد سكانها 100,000 مسلم و 100 شخص نصران
او اقل،
او 75 تقريبا،
اقل.
فاعترضوا وقتها ليه كنيسه هنا. وطبعا كلمه ليه كنيسه هنا راح بيقول لك طب وليه وانتم في الدنيا بحالها، يا ريت برضه الناس تستوعب في الدنيا بحالها الاقليات. وانا ربما الاخ يشير، انا قلت كلمه اقليه مش عيب، ده توصيف لواقع. انت مجتمع في 95% مسلمين و 5% نصارى، نسميهم ايه طيب؟ انت عايز
اكثريه؟
هو بيقول لك ما اعرفش. فاذا في كل مكان بيقول لك لا، انا ليا وجه حضاري معين، انت مارس الاقليه تمارس حريتها التعبديه بدون ان تغير هذا الوجه الحضاري. ده لو اتكلمنا على الايه الكلام المنصف قوي. والا عندنا مآذن سويسرا والقصه معروفه، وهي سويسرا هدمت المآذن
ومحاربه
فرنسا معاها اصلا. لكن فاذا انت فعلا في هنا ليه هتعمل لي هتعمل كنيسة في قرية وجنبهم كنيسة تانية وهم ما عددهم ما يكملش 100 شخص؟
صحيح.
سؤال منطقي، واللي شايفه مش منطقي يا ريت يراجع الوقائع الدولية والنماذج الموجودة في كل الدول. ولكن عموما عملت حصل مشكلة وتمت قاعدة وفي فيديو ما وضع على موقع اليوم السابع وعلى عدة مواقع طبعا اليوتيوب وكده ان الاسيس نفسه قال لهم دي مضيفة ولما تتبنى سيبوها تتبنى. ليه مع الطريقة يعني ما عرفش تاريخ الواقع دي يبدو قديمة شوية يعني قبل الثورة قال لهم هو كان خطابه لأهالي القرية ما فيش بقى سلفيين ولا هو بيتكلم أهالي القرية ومعاه بعض الشيوخ الأئمة المساجد وبعض الناس التنفيذيين في المحافظة قال لهم والله دي
عشان الدكور يكتمل
هتتبنى قدامكم لقيتوها مضيافة تعالوا ايه في الفرح هنوا في الحزن عزوا لقيتوها كنيسة هدوها انتم
ده اعلان معلن
هدوها انتم لا تروحوا لمحافظة هدوها انتم يبدو الناس صدقت يعني دي مشكلتهم لما لقوا ان البتاعة اتبنت وتعمل لها قباب الكنيسة راحوا هدوا القباب
زي ما هو
قال على التصريح طبعا ده كان الورطة بقى هم تورطوا ان هم
راحوا بايديهم
بس الكلام اهو يعني ده فالمحافظ كأنه لان الاتفاق على ايديه وكده هم انتوا اللي
اقر الكلام
عملتوا قباب وبعدين هم قالوا لكم هدوها بنفسكم بقى المقاول تباطأ فالكلام بينهم وبين المقاول
ايوه
فبدأوا هم يحاربوا المحافظ ويقولوا انهم معاهم ترخيص كنيسة فقال لهم لا ده هو حصل تحايل المحافظ لما شاف الترخيص ده قال حصل تحايل وراحوا للمجلس المحلي وليس للمحافظ
اسلوب ضغط طبعا
وطبعا المجلس المحلي ليس من
ضغط الأقلية
ليس من سلطاتي اصدار هذا الكلام ولا يعرف المبنى ده اصله كنيسة ولا اصله ايه وقال المبنى ده منزل باسم فلان فيه نور ومية باسم فلان وقالوا انا حولت الموضوع للنيابة العامة مش بتقولوا مش دلوقتي الكلام كله
هما بيطالبوا القانون حتى عاملين نعش كده وقالوا وفاة القانون
فين بقى وفاة القانون هو المحافظ حول الامر للقانون
صح
يبقى استنى لما القانون يقول
ماشي
طبعا حصلت مظاهرات ماسبيرو المعروفة المشهد مظاهرات ماسبيرو كان فيها مشهدين لابد من الوقوف مشهد السيس بيقول يعني بتاع محاور بيسأله مطالبكم قال له استقالة المحافظ فورا وإذا لم يستقيل خلال 48 ساعة حيموت موتة بشعة
الله أكبر
البعض قال ده تهديد
صريح لو كان ده من الإسلاميين
لا ده والبعض
أبو يحيى لسه في السجن بسبب لا نعلمه ولا يعلمه هو حسبي الله ونعم الوكيل
ده عشان هو جاب الجيش والشرطة يتعاملوا مع بلاغ
يشوفوه
صادق ولا كاذب حتى لو طلع كاذب وطلع صادق فهو كده صار محرض لكن ده بيقول خلال 48 ساعة لو ما كانش هيموت موتة بشعة في بعض المواقع يعني قالك نبوءة يتنبأ مش بيهدد يعني
سلام. وحي بعد رسول الله
صلى الله عليه وسلم الراجل قال له بس هو المحافظ بيقول انتوا مالكمش حق تبنوها كنيسة اصلا لا قال له ده كذاب ويجي يواجهني وانا اديله بالنفرج
شفت جرأة غريبة جدا عندهم واستئساد غريب
ده كلام
والسبب في المجلس الاعلى للقوات المسلحة والسبب في رئاسة الوزراء
خلينا نقول ان هل عموم النصارى عايزين الدنيا تبقى كده عايزين رمز ديني بقى سيبك من الشباب الغاضب اللي كان دايما بيقولوا عليه يطلع مسؤول ديني يقول هيضرب المحافظ بالنفرج له المحافظ ده اعلى سلطة في بقى في المكان اللي هو فيه في
والله شفنا في احداث امبابة القسيس راح جاب كل النصارى اللي في السجن وسابهم برضو اخواننا مرمين في السجن
دي حتة لازم يتوقف عندها والاعلام اللي قاعد يقول غزوة السنادي واللي قاعد يقول يا ريت يورينا المصداقية والاعلام اللي بيقول هبة الدولة فين
هبة الدولة
فين هبة الدولة ده بيقول حيضرب المحافظ مع ان المحافظ حول الامر للنيابة افرض المحافظ طلع كذاب زي ما هو بيقول طبيعي هو يعمل بلاغ كاذب ضد المحافظ مش في قانون ولا في انا
ولا في ضرب جزم
حاجه عجيبه طبعا جدا ده بقى ده رجل الدين الخلفيه ايه بقى الهتافات بيقولوا علينا اقليه واحنا اصحاب الارض دي وهذا الكلام يحتاج الى رد مفصل ربما البرنامج هنا لا يتسع ولكن بنقول على الاقل كلمة أصحاب الأرض دي كلمة لا تستعمل إلا عند إسرائيل. يعني لو طالما بنتكلم سيادة قانون، القانون الدولي بيقول بعد إنشاء عصبة الأمم والأمم المتحدة تم اعتبار الوضع الحالي. ما جابوش الهنود الحمر ياخدوا أمريكا،
لا لا
ماشي، إلا إسرائيل اللي اتعاملت بالحق التاريخي،
بالحق الأزلي.
هل النصارى دلوقتي يرضون، أنا بقول يرضون عن هذا الخطاب اللي هو استنساخ للخطاب الإسرائيلي؟ وهل ده وضع أنت لما تيجي تقول لخمسة وتسعين في المية من السكان والله أنتوا ضيوف، يعني خد كوباية الشاي بتاعتك وامشي، يعني هل ده يبقى استقرار؟
لا طبعا.
يعني دي القضية. الأمر الثاني، يا ريت برضو يكفوا اللي بيردد الكلام ده، لأن هو اللي بيردد الكلام ده مش عايز مصر تستقر أبدا.
صحيح.
ليه؟ أنت عندك أقلية، هذه الأقلية إما أن تكون مضطهدة فتفور وتغضب أو تكتم غضبها إلى أن يأتي الفرج،
لا.
وإما أن تكون تحصل على حقوقها فتكون في وئام. لكن إذا جيت أنت أعطيتها حقوقها وفجاء من أوعز إليها أنهم أصحاب الأرض، لن يرضوا بشيء،
مش يرضوا بأي حاجة،
لن يرضوا بشيء.
صحيح صحيح.
يبقى هتفضل الدنيا متوترة كده. فموضوع أصحاب الأرض ده محتاج حل جذري، لأن طول ما حد بيقوله طول ما
في مشاكل وهتبقى في فتنة،
طول ما هتبقى الدنيا مشاكل. أنا عايز أقول لهم مفيش القانون الدولي، مفيش حاجة اسمها أصحاب أرض. أصحاب الأرض اللي عايشين عليها دلوقتي. الأمر الثاني، مصر كانت 3 مليون يوم ما جاها 4000 فاتح، يعني نسبة تقارب 1 إلى 1000. معقولة الثلاثة مليون دول فضلوا على دينهم وتناسلوا، والأربعة آلاف دول جيهم بالإسلام وتناسلوا، ومع هذا يعني كان الواحد من دول مثلا
يخلف مثلا 30
وده بيقول خلف واحد مثلا، عشان الدنيا تتعكس.
كلام فاضي طبعا،
وهتتعكس
غير منطقي جدا.
الناس يا أخوانا أهل مصر لما دخل الإسلام مصر دخلوا في دين الله أفواج. لازم المنصف يقول مفيش حل غير كده. أنت دلوقتي عدد سكان مصر بالنسبة لسكان الجزيرة العربية على بعضها كم؟
3 أضعاف أو 4 أضعاف تقريبا.
النسبة دي هي كانت النسبة في عصر الفتوحات الإسلامية. مصر بلد فيها نيل وفيها وفيها، ففيها كثافة سكانية، غير أن الجزيرة العربية نقاط إيه متنافرة. فإذا ما يعني معقول ده لو كان عمرو رضي الله عنه جاب الجزيرة العربية كلها معه وهو جاي ما كانش هيكاثر أهل مصر. أهل مصر دخلوا في الإسلام، وهو هو اللي يقول لك لا ده اصل انتوا العرب الغزاة واحنا اهل مصر. يقول لك اجدادنا بالجزيه دخلوا الاسلام، يبقى دخلوا هم. انت اعترفت انهم دخلوا، بس على انه يسحب
بالجزيه ولا بالاكراه؟
ما هو لك عشان خاطر يهرب من الجزيه،
ما يدفعش الجزيه.
اقول له اسحب دي بقى، انت اعترفت انهم دخلوا بس اسحب دي، لانهم كانوا يدفعوا جزيه للرومان ما كانتش جديده عليهم، ولانهم كانوا بيتعذبوا ايام الرومان وبيلقوا في زيت المغري عشان يغيروا مذهبهم، ما غيروش
مذهب وهم نصارى مع بعض.
يبقى غير مذهبه هروبا من الجزيه، ولانه لما ما هيدخل في الاسلام هيدفع زكاه، يبقى هرب من ايه؟ طب لو هو مش لا يريد
هرب الاسلام، هرب التعذيب والتنكيل.
الامر الثاني ان كانت الرومان بياخد الجزيه على الكبير والصغير والرجل والمراه، الاسلام كان بياخد الجزيه من الرجال القادرين فقط، وبعدين بياخدها ثاني لما يكبر بيتصرف عليه الدوله الاسلاميه. فكون ان هو هرب من الجزية دي اكذوبة، يعني الاكذوبتين اسخف من بعض. اكذوبة ان العرب كثروا اهل مصر، واكذوبة ان اهل مصر دخلوا في
الاسلام اسلموا من اجل الجزية والتعذيب. فضيلة الشيخ، يعني في نقاط سريعة جدا جدا، ما تفسير حضرتك لظهور المشير في وسط البلد بزي مدني بسرعة؟
هو صاحب هذا الفيديو طلع على فضائيات كتير وحلف بأغلظ الأيمان أنه كان قدرا محضا. لكن حتى الناس، أنا بحب دائما يعني افرد أنها رسالة معد، اقراها وحضر ردك ليه. يعني هو بيقول أنه هو
وإعلانه طيب على أن مفيش ممثل
أنا باخد أسوأ
إعلانه أن مفيش،
الناس بيقول لك هو كده بيقول أنه هو بيلبس مدني، يعني هو ينفع يبقى مدني. أنت دلوقتي في إجراءات معينة في انتخابات مجلس الشعب، بعد انتخابات رئاسة. هل كل مواطن مصري حر في أن هو يكون رأيه؟ هل سينتخب لو رش حد ذو خلفية عسكرية؟ ينتخب ولا لا؟ لو حد النهاردة عايز يكون يكون رأي مضاد.
نعم. والجبهة. نعم.
يقول. مشتغل. بس نعم. ما يعمليش بقى تظاهرات.
أيوة.
ويعطل مصالح الناس. يقول والله يا أخوانا لو ان بغض النظر عن الأسامي حد ذو خلفية عسكرية هيترشح ويقول انا بقيت مدني انا شايف ان ده غلط.
نعم.
لكن انا لن نحجر على حد انه يفصل الموقف. عايز يقبل الحلفان اللي حلف الرجل اللي صور يقبله. أيوة. عايز يتشكك من
يقبل برضو بيان
اللي لكن ما يجيش يجرنا لمواجهات لمجرد انه متشكك في حاجة يوم ما تحصل هو له رده القانوني عليه له رده. أيوة. السياسي
ويوم ما تحصل مش قال من سنة
لا يعني هو له رده السياسي على ان يقول للناس والله يا اخوانا انا القائمة هي فيها عشرة.
أيوة.
العشرة دول منهم حد ذو خلفية عسكرية. أيوة. انا مع احترام الشديد له
احنا رافضين
رافض. نعم. ناس ما هي ناس كتبت عدلت الاول ما عايزينه.
أيوة.
طب انت هتحجر المقصد واحنا بنقول موقفنا في انتخابات الرئاسة لن يتحدد الا بعد اغلاق القائمة ولكن من دلوقتي اللي معترض على مبدأ ان يترشح حد ذو خلفية عسكرية عنده المجال ان يقول ما حدش منعه. نعم. لكن ما جيش يقول لي طب ننزل الميدان ننزل نعمل ايه هو ما ترشحش.
أيوة.
وما قالش انه حتى عشان لابس بدلة.
نعم. طيب في الاخير او لا هتنزلوا الملونية الجمعة ولا لا
اكيد لا طبعا يعني دي طيب. زيها يعني قول ايه زيها زي 30-9 بالضبط.
شكرا فضيلة الشيخ. وفي الختام اخواني المشاهدين والمشاهدات نشكر لحضراتكم حسن استماعكم ثم نشكر الفضيلة الشيخ عطائه وعلمه الغزير نفع الله به والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.